بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأحمل فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم بارك لنا في رمضان، أعنا على الصيام والقيام. اللهم إنا قد أعددنا رقابنا للعتق من النيران، وأنت أهل لعتقها، فلا تردنا خائبين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 28. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ومن المعلوم نحن في هذا اليوم مع غرة شهر رمضان المبارك، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان، فمن أقواله صلى الله عليه وسلم: جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن السنة أن نبشر بقدوم رمضان تأسيا برسول الله لما لهذا الشهر من منازل. فكنت أذكر الإخوة أن من فضل الله تعالى على مائدة هذا الشهر المبارك أنه جعل لنا أبوابا ثلاثة لمغفرة الذنوب. الباب الأول: صيام رمضان إيمانا واحتسابا. الباب الثاني: قيام رمضان إيمانا واحتسابا. الباب الثالث: قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا لها من مناقب، ويا لها من منازل، كلنا في أمس الحاجة إليها. صيام وقيام سواء لرمضان أو لليلة القدر. الشرط أن يكون الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبفرضية صيام رمضان، وبندب قيامه، هذا هو الإيمان، احتسابا أي للأجر والثواب. إذن لا رياء ولا سمعة، إنما من صام وقام احتسب هذا الصيام والقيام، لأنه يعلم أن الذي يثيبه هو الله رب العالمين. إذن أخلص لله رب العالمين. يبقى الشرط الأول في الصيام وفي القيام الإيمان والاحتساب. أيضا من المعلوم أن الذنوب التي تغفر هي الصغائر. لماذا؟ لأن الكبائر على قول الجمهور لا بد فيها من توبة، لأنه صح عن نبينا عليه الصلاة والتسليم أنه قال رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات، ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما اجتنب الكبائر، أي هذه الأعمال العظيمة الصالحة تكفر الذنوب بشرط اجتناب الكبائر، أي البعد عن الكبائر. والكبيرة كل ما زيل أو اقترن بغضب أو سخط أو كان له حد عقوبة في الدنيا، فهذه تسمى الكبيرة، مثل الزنا، شرب الخمر، السرقة، أكل أموال الناس بالباطل، أكل الربا، هذه كلها من الكبائر. فالكبيرة لابد لها من توبة بترك الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة، وإن تعلقت بحق آدمي لابد من رد المظالم لأهله. إذن لابد أن نعي قدر هذا الشهر من أول ليلة فيه، فنعزم على الصيام والقيام بهذه الشروط: الإيمان والاحتساب. إذن علينا أن يبشر بعضنا بعضا وأن يهنئ بعضنا بعضا بقدوم رمضان، ونسأل الله تعالى ألا يحرمنا فضله في هذا الشهر، اللهم آمين. كانت هذه بداية للتهنئة بشهر الصيام، وأود أن أذكر نفسي وأحبابي أن خير ما يستقبل به رمضان بعد توبة واستغفار سلامة الصدر. سلامة الصدر. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلون رمضان؟ سؤال مهم أوي، كلنا يحتاج إلى جوابه. كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلون رمضان؟ قال ابن مسعود كان لا يجرؤ أحد منا أن يستقبل رمضان وفي صدره ذرة حقد على أخيه المسلم، ذرة حقد على أخيه المسلم. إذن من أراد أن يستقبل رمضان فعليه أن يستقبل رمضان بعد توبة واستغفار بسلامة الصدر، احذر، لأن النبي يقول ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يغفر لا يغفر له، عليكم السلام وبركاته. فالجزاء من جنس العمل. إذا كنت لم تغفر لأخيك المسلم فهل تؤمل أن يغفر الله لك؟ كما كنت أقول للإخوة، يأتي رمضان تجتهد النفوس في الطاعات وفي ليلة القدر وفي تحريها في العشر الأواخر، نتذكر حديث النبي المتعلق بالدعاء ليلة القدر عندما سألت أمنا عائشة يا رسول الله إن أدركتني ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الحديث كلنا يجتهد في هذا الدعاء، فكنت أقول يا من تريد العفو لابد أن تعفو أنت أولا، لأن الجزاء من جنس العمل. تريد أن يعفو الله عنك، إذن عليك أن تعفو أنت عن الخلق. إذن ما أجمل أن نستقبل رمضان بهذه المعاني. الطيبة، وأنصح نفسي وإياكم باغتنام أوقات رمضان. كلكم يعلم هي سريعة سريعة. الآن أنا أجلس بينكم مهنئا مع أول يوم من رمضان، ربما إن قدرت لنا حياة ترونني ها هنا أيضا مودعا لرمضان. الأيام تمر فاغتنموها، اغتنموها، فأنت لا تدري يا ترى تدرك رمضان بعد رمضان؟ هذا هو السؤال. يا ترى تتمكن من إكمال عدة هذا رمضان؟ فعليك أن تغتنم كل ثانية على مائدة رمضان في قول طيب، في عمل صالح، في ذكر، في تلاوة للقرآن، في فهم لمعاني القرآن، في عمل بالقرآن. كانت هذه تهنئة من محب يريد لكم الخير بمناسبة أننا على مائدة أول أيام رمضان. الآن نواصل ما بدأنا، فما زلنا إخوتا مع عبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ما زلنا مع الحديث التي تذكرنا بعبادة المراقبة. فبعد أن بينا فيما مضى مفهوم عبادة المراقبة وعلمنا أنها باختصار علم القلب بقرب الرب، بدأنا نعرج على آيات القرآن الكريم التي تذكرنا بعبادة المراقبة. بعد أن تعرفنا على اسم الله الرقيب وثمرات الإيمان به، ثم بدأنا نقف أمام السنة المطهرة والأحاديث التي تذكر بعبادة المراقبة. ذكرنا حديثين، الأول كان حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. ثم انتقلنا إلى الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يا غلام إني أعلمك كلمات الحديث، وفرغنا منه في اللقاء الماضي. في هذا اللقاء نقف أمام الحديث الثالث في باب المراقبة، حديث كلكم يحفظه، أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الإمام الترمذي في سننه وصححه، من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون. أي قرأ الآيتين من سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجزاء من جنس العمل. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أي ما يضبط لك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحديث. هذا الحديث كما قال العلماء حسن بمجموع طرقه، فقد صححه الترمذي وكذلك الإمام النسائي. حديث عظيم عظيم، فيه بيان لأبواب الخير وجوامعه. يعنون له الكثيرون بهذا العنوان: لقد سألت عن عظيم. تعالوا إخوة لنقف أمام فوائد هذا الحديث لنتعلم من خلاله عبادة المراقبة، ونبدأ بالفائدة الأولى: حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العلم النافع، هذه سمتهم، كانوا أحرص الناس على العلم النافع لأنهم تربوا على مائدة القرآن ومائدة السنة، فرباهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحرص على العلم النافع، العلم الذي نجد في زماننا أن الكثيرين زهدوا في تحصيله، زهدوا في مجالسه، زهدوا في مزاحمة أهله بالركب، وإن حدث ذلك انكسرت الأمة، فلا قيام لهذه الأمة إلا بالعلم النافع الذي يؤدي إلى العمل الصالح، كما قال كثير من سلف الأمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن الناس في حاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فحاجة الإنسان إلى الطعام والشراب تكون مؤقتة، فأنت تحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين أو ثلاث مرات في اليوم والليل، بينما تحتاج إلى العلم كما قال الإمام أحمد مع كل نفس من أنفاسك، كل نفس يخرج أو يدخل إليك أنت في حاجة إلى العلم. الطعام بتاع البدن وجبة تكفيك في اليوم والليل، وجبة تاني ثلاث وجبات. سئل يحيى ابن معاذ رضي الله تعالى عنه: يا يحيى، أرأيت من يأكل في اليوم والليلة أكلة واحدة؟ قال: ذاك طعام الأنبياء والمرسلين. ده طعام مين؟ الأنبياء والمرسلين. قالوا: يا يحيى، فمن يأكل في اليوم مرتين؟ قال: ذاك طعام المؤمنين، لأن حالهم الصيام. طب والصائم عنده كم وجبة في اليوم والليلة؟ وجبتان، فطور وسحور، ذاك طعام المؤمنين. قالوا: يا يحيى، أرأيت من يأكل في اليوم والليلة ثلاث مرات؟ قال: هذا أولى بأهله أن يقيم له معلفا، أن يقيم له معلفا، أي ما عداه من البشر. المعلف يعد مين؟ للبهائم، عافانا الله وإياكم. ده منهج يحيى، وهذا من الورع يعني. لا نمنع أن تكثر من الطعام ولكن باعتدال، لكن هذا منهج القوم رحمهم الله، يعني كانوا أشد الناس ورعا. ودايما نقول نفرق بين الورع وبين الحكم الشرعي، يعني هم يتكلمون بالورع رضي الله عنهم، يعني هو يحيى يعتبر من يأكل ثلاث مرات أنه ليس من بني الإنسان، هذا يعني محتاج نعمل له معلف، لأنهم كانوا أشد الناس زهدا في الطعام والشراب، لأنهم علموا أن كثرة الطعام تؤدي إلى أن تقعد الأعضاء عن العبادة، كما قال لقمان لولده: يا بني، إذا امتلأت المعدة خرست الحكمة وذهبت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة. اللي يأكل كتير صعب يفكر، الحكمة تروح والفكرة تروح، ها، ويجيله تخمة مش يقدر يصلي زي ما انت عارف كده. كما أقول لك كثيرا، يجي رمضان والناس تكسر من الطعام، مع أن الأصل في رمضان أن نقلل من الطعام، اسمه صيام. فيبدأوا في كثرة الطعام، يجي بقى في المساجد يعمل لنا فتن ومشاكل. هو جاء إلى المسجد يعني ما شاء الله، يعني وقد امتلأت المعدة عن آخرها، ويتمنى أن لو كان له أكثر من معدة. فبيجي المسجد طبعا لسه بنأذن للعشاء وهو نايم. طب ده يصلي ازاي؟ ولما نيجي نصلي القيام هيعمل معانا ايه؟ تجد الأئمة يعني مترقبين. يعني سبحان الله، حتى الأئمة بيصفدون داخل المساجد. مش في يجي رمضان الشياطين بيصفدوا في باب الشر، كذلك في باب الخير عندنا الأئمة يصفدون فين؟ في المساجد عشان يعلمونا الخير. ونيجي احنا بكل مشاكلنا للأئمة مترقبين، فربنا عافينا. فلابد أن نتعلم فقه الصيام. فإذا كثرة الطعام بتجعل الإنسان يقعد عن العبادات، صعب أن يواصل. يعني كما قال بعضهم، كان السلف يأتون لصلاة الليل من أجل القيام إيمانا واحتسابا، والكثير منا في زماننا يأتون لصلاة القيام من أجل هضم الطعام. مش جاي للقيام، هو جاي يتحرك عشان يهضم يعني. فربنا عافينا يعني. فدي قضايا لابد أن نعيها، نعي قيمة العلم ومجالس العلم ومزاحمة أهله بالركب. يا بني، إذا امتلأت المعدة خرست الحكمة ونامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة، كيف تتعلم العلم أنت ما شاء الله حريص على الطعام؟ فصعب بقى زي ما انت عارف، حتى في الغرب هنا لك او الدرس يوم السبت، يقول لك حتى يوم السبت عطله، يقول لك لا بعمل اين كوفن، صح؟ يعني راح يشتري الطعام. درس علم ايه وعلم ايه؟ يعني عندنا النهارده فرصه نروح نجيب الايه، يجيب المرميطه بقى. فطبعا هكذا الشيخ سعيد بيضحك لان الشيخ سعيد الوحيد اللي فاهم المرميطه، صح؟ لانها مغربيه. وعندنا سيدي داود ومن زكور. فطبعا سبحان الله، شوف قد ايه الشيطان يتلاعب بالناس، حس يبعدهم عن الخير، عن مجالس العلم النافع الذي يقود الى العمل الصالح. وده الفارق بيننا وبين القوم رضي الله عنهم، هم كانوا احرص الناس على العلم النافع. فانظر الى معاذ بن جبل، وده كان في سفر مع رسول الله، في بعض الروايات كانوا في غزوة، يعني في سفر من أجل الغزو، يعني معركة، يعني جهاد. يقول فدنوت من رسول الله، يعني هو ماشي كده في الطريق قرب من النبي، فالآن رايحين نجاهد وفي معركة. فانظر إلى حرص معاذ على العلم، فينتهز الفرصة أنه دنا من النبي ويسأل هذا السؤال، يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. يا الله حرص، هكذا كانوا رضي الله عنه. انت بقى لو في معركة هتفكر تسأل كده؟ تفكر تسأل يا معركة، انا عمال افكر بقى اللي هيحصل ومواجهة تكون مشكلة. انما شوف الصحابة، جيل عجيب، جيل معجزة بكل المقاييس، اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتأسى بالقوم ونتشبه، كما قال القائل تشبه بالرجال وإن لم تكن منهم، فإن التشبه بالرجال فلاح. فنحاول نتأسى بهؤلاء رضي الله عنهم حتى نزاحمهم على نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالفائدة الأولى من هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. ودي قيد مهم أوي يا إخوة، لأن الكثيرين والأسف ابتلوا بالمجادلات اللي بتدل على الفراغ العلمي، فيبدأ يسأل أسئلة بعيدة تماما عن العمل والفهم. يعني أمس جاءني جائن يقول: يا شيخ، تفضل، هو ليه ربنا خلق واحد أبيض واحد أسود؟ قلت له: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طب السؤال ده يفيدك في إيه؟ أبيض وأسود، هذا التنوع دليل طلاقة قدرة، حكمة. ثم العلة ليست بلون بشرة، ولكن بنقاء وصفاء قلب. فمثل هذه الأسئلة، حتى قلت له: يا ولدي، هذه بداية، إن تتبعت هذا الطريق ولم يعصمك الله عز وجل ستصل إلى الإلحاد. ليه ربنا خلق ده؟ ليه عمل ده؟ ليه كذا؟ لك أن تسأل عن العلل والحكم فيما يتعلق بأمر يقودك لعمل صالح نفع، لكن في أمور لا يدركها العقل فعليك أن تتوقف وتكون وقافا مع المنهج. فكثيرون هؤلاء، سأل سؤال آخر: البشرية تكسرت إزاي؟ مش كان في آدم وحواء؟ وهل يجوز الأخ يتزوج أخته؟ حول ولا قوة إلا بالله. يا ولا، الذي أجاز هو من خلق ثم منع، سبحانه جل جلاله. وهكذا، من أين تأتي مثل هذه الترهات في الأسئلة؟ من هؤلاء الذين أرادوا هدم المنهج والاحتكام للعقل فقط، دعاة العقلانية اليوم يعلمون أبناءنا الجحود لمنهج الله رب العالمين ولهدي النبي محمد. مش أنت عندك عقل؟ خلاص، اترك العلماء واترك الفقهاء وحكم عقلك في كل شيء. هكذا، فننتبه، المسلم الذي انضبط بقال الله قال رسوله: إن سأل يسأل عن علم نافع، علم يقود للعمل. كثيرا ما أقول لمن يسألني مثل هذه التساؤلات: يا ولدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. يقول لي: إيه علاقة ده بالسؤال؟ أقول له: هو دي الإجابة، اهتم بعمل يفيدك وينفعك، اهتم بقيام ليل، اهتم بذكر الله، دعك بقى من الشجرة اللي آدم منع منها، كانت شجرة التين ولا تفاح ولا عنب، دعك بقى من النملة اللي كانت مع سيدنا سليمان كانت ذكرا أم أنثى، دعك بقى من عصا موسى هتدخل الجنة ولا مش هتدخل الجنة. طب وإذا دخلت الجنة هيفيدنا أنا إيه؟ ما دخلتش الجنة هيفيدنا أنا إيه؟ يا عم الشيخ، يا أم موسى اسمها إيه؟ طب عرفت اسمها هيفيدك بإيه؟ طب أخته كان اسمها إيه؟ هيفيدك بإيه؟ هيفيدك بإيه؟ طب يا عم الشيخ، أنا عايز أسأل سؤال. قلت له: اسأل يا سيدي السؤال، أصل أنا داخل في مسابقة، تاني مسابقة بتاعت رمضان. أيوة يا سيدي، وبعدين إيه الصورة اللي اسمها الفاضحة؟ قلت له: التوبة. يا حب بدأ أن نتوب. صورة التوبة، توب إلى ربك، لأنها فضحت المنافقين. فنقول يا إخوة دايما: أنا عايز لما أتعلم أسأل، أسأل عما ينفع ويفيد في عمل صالح، ونربي أولادنا على ده، نحفظهم من هذه الهرطقة العقلية التي تبعد عن المنهج، فنقومهم بحيث لما يسأل يسأل عن علم نافع يثمر عملا صالحا. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك نزلت الآيات: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. في أمور ما تسأل عنها. كان المشركون في مكة إذا أتوا النبي يسألونه أسئلة تعجيزية، كحال بني إسرائيل مع موسى عليه السلام ومع عيسى عليه السلام. مثلا أتباع عيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ هل يستطيع؟ سبحان، شوف سوء الأدب، شوف سوء الأدب. فدي الأسئلة التعجيزية الإسلام نهى عنها، فننتبه. طيب، يبقى إذن أول فائدة مهمة من هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. وذلك أذكر أني ذكرت لكم فيما مضى الكثير من مناهج القوم في باب السؤال، فكانوا يسألون عن العمل، كحال معاذ في هذا الحديث: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. دلني على إيه؟ على عمل. عبد الله بن مسعود كما جاء في الصحيح يسأل النبي فيقول: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ بيسأل عن إيش؟ عن عمل. قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: الصلاة على وقته. قلت: يا رسول الله ثم أي؟ إيه كمان؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدت النبي لزادني. شوف أدب الصحابة. ابن مسعود عنده شغف للعلم والعمل الصالح، فبيسأل عن الأمر النافع. سأل النبي ثلاث أسئلة متتالية ثم رفق بالنبي فسكت. رفق ده بيعلمنا أدب الصحابة ويعلمنا أدب طالب العلم. أحيانا قد يكون العالم أو الداعي أو طالب العلم في نوع إرهاق أو تعب أو شيء معين، فلابد أن نراعي حاله فلا نشق عليه. يجي بعض الإخوة مثلا: الشيخ يوم الجمعة على المنبر ونازل من جمعة، أنت عندكم جمعة بتصلوا الجمعة مرتين لكثرة الناس وضيق المكان في الغرب، يجي الشيخ نازل من خطبة وبيعد الأخرى تلاقي أخ جاي له كده: يا أخي مش وقته. أين عقلك وأين فهمك؟ هذا ليس وقت. الشيخ الآن بينزل على المنبر هيصلي الجمعة، هيستريح قليلا علشان يعد لموضوع آخر، فمش وقت أسئلة. الشيخ ملازم معك في المسجد ليل ونهار، فلا تأتي في مثل هذا الوقت عندي مشكلة. خلي مشكلتك عندك الآن، انتظر، تعلم الرفق بالشيخ، وهكذا تجد الناس سبحان الله ولا على باله. طب وسأل والشيخ أجابه، يقعد يجادل. طب جاي تسأل ليه؟ أتيت للسؤال، وأجابك من تثق في علمه. الصحابة يقولوا: سمعنا وأطعنا. أجابك بالدليل، لكنه يريد فتوى على هواه. هو يأتي ومحمل بجواب يرضيه ويريد أن يسمعه منك. لا، لن تسمع منا إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. واضح؟ فإذا الصحابة كانوا يعلمون الأدب ده، مراعاة حال من تسأل. هل هو الآن في ساعة تتمكن من مجلسته والسؤال بأريحية، ولا الآن في نوع مشقة، في نوع إرهاق، فمحتاج منك لرفق وأدب عند السؤال، هكذا. فابن مسعود شوف سأل مرة ومرة ومرة، يقول: فسكت عن رسول الله ولو استزدت النبي لزادني صلوات ربي وتسليمه عليه. منهج. أيضا في الصحيح سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ وفي رواية: أي الإسلام أفضل؟ برضو سؤال عن إيه؟ عن العمل، لأن الإسلام بمعنى العمل، ورضيت لكم الإسلام دينا يعني عملا. فأجاب النبي بقوله: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. طبعا تقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف مقيد بالمسلم الطائع، لأن في نصوص نهت عن بدأت غيرنا بالسلام، إلا إن بدأونا فبنرد عليهم التحية بتحياتهم. فدي قضايا مهمة. فهنا سأل عن العمل، تطعم الطعام. حتى الإمام العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري يعلق على هذا الحديث فيقول: فكانت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم تراعي حال السائل وزمن السؤال والبيئة التي ورد فيها السؤال. هذا السؤال عرض على النبي بعد هجرته للمدينة، فكان الجواب مناسبا لحال الأمة في هذا الوقت. في مهاجرون تركوا مكة، تركوا الديار والأموال والوظائف والأعمال إلى بلدة لم يألفوها، خلاص. فالآن الأمة في حاجة ماسة لإيه؟ لإطعام الطعام. أهل المدينة الأنصار لابد أن يوجهوا لهذا العمل الصالح الآن، هذا واجب الوقت. تكفل أخاك القادم إليك من بلاد بعيدة نصرة للدين. طيب، أيضا كثير من المهاجرين لا يعرفون الكثير من الأنصار، والأنصار معظمهم لا يعرف الكثير من المهاجرين. يبقى الآن محتاجين لإفشاء السلام على من تعرف ومن لا تعرف من المسلمين. الآن في أمة جاءتكم، محتاجين لإيه؟ لمحبة وصدق إيمان، لأن كثرة السلام سبب المحبة، والمحبة تقود إلى الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. طيب، فإذا هنا كانوا يسألون عن عمل. طيب إحنا بنسأل عن إيه؟ هو ده السؤال، أنا بسأل عن إيه؟ الآن يا إخوة معظم الأسئلة مجادلات، وقل من يسأل عن عمل. تجد واحد ما شاء الله راح كده قرأ كلمتين على الإنترنت عند فضيلة الشيخ العلامة جوجل، خلاص لا يعرف مصدرها ولا من كتبها ولا عقيدة من كتبها، فيبدأ يشمخ إنه قرأ حاجة عجيبة، فيجي بقى للشيخ ويجادل ويناطح، والكلام كله باطل وفاسد. هذا لا يتعلم، لأن العلم لابد أن تعرف مصدره. كان السلف رضي الله عنهم كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: كانوا لا يأخذون العلم عن أحد حتى ينظروا إلى سمته وعبادته. سمته، هل هو من أهل العلم؟ هل سمته على السنة وعلى هدي النبي؟ هل يتأسى بالنبي؟ هل يقتدي بالنبي؟ هل سمته يدل على العلم والتمكن فيه؟ طب عباداته، هل يعمل بعلمه ولا؟ دي قضايا مهمة. فكان لهم منهج. وقال ابن سيرين محمد رحمه الله كما جاء عند البخاري: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم يا إخوة دين. أذكر أن أحدهم جايب لي موضوع وعمال يناقش، قلت له: على فكرة الموضوع ده أنت جبته منين؟ قال لي: من موقع اسمه أهل القرآن. ضحكت، قلت له: تعرف يعني أهل القرآن؟ قال لي: يعني أهل القرآن. قلت له: أيوه، هؤلاء هم من ينكرون سنة النبي محمد، يطعنون في الصحابة ويهدمون السنن، وهؤلاء الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما قال النبي. النبي أخبرنا عنهم. فالمسكين بيقرأ ولا يدري بالضبط. كما يحدث اليوم يا إخوة، الروافض الآن ماذا يصنعون؟ بدأوا ينصرون أحاديثهم الباطلة
من كتبهم على الإنترنت بكثرة عجيبة، وللأسف من يجالسوننا ويحضرون مجالسنا يشيرونها على الإنترنت، أحاديث باطلة موضوعة مكذوبة. ليه؟ المنهج الآن عند القوم أن يكثروا في هذه الوسائل الحديثة من تلك النصوص الباطلة، بحيث مع مرور الزمان ينشأ أجيال لا علم لهم، فيقولون آباؤنا كانوا يتعاملون بهذه النصوص على الواتس أب وعلى الفيسبوك وكذا. طب نرجع نشوف مصادرها، يروح يداخل يلاقي مصادر كتب مين؟ الروافض. يبقى هو ده الدين، هو ده الدين. وإحنا للأسف عاطفة ناخد القصة اللي بتعجبنا ونبعت شير. طب اسأل أهل العلم، ده الواحد تعب وكل من كثرة الردود، هترد على مين ولا مين؟ ده حديث باطل، وده موضوع، وده مكذوب، ودي قصة باطلة. طب يا ابني اسأل شيخك في مسجدك، اسأله قبل أن تشير، يا شيخ سعيد القصة دي صحيحة ولا لا؟ يبحث لك الشيخ عنها يقول لك صحيحة أم باطلة، لأن نشرك للباطل تتحمل أوزار كل من يقرأ وكل من ينشر بعدك. يا رب سلم. يقول لك قال دخل علي وفاطمة على النبي، فلقى النبي باكيا وجبريل مش عارف جاله، قال له حديث عن النساء، وجيب لك سورة امرأة عارية ورجل. شوف نشر الباطل بقى، يبقى يجيب لك قصة باطلة موضوعة مكذوبة على النبي وتحت منها صورة ايه؟ خليعة وينشر. يبقى حضرتك بتروج ايه؟ بتروج الفاحشة وتنشرها في الأمة، وتروج الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي، والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وشوية صورة البطيخ والدلاح، ويجيب لك حديث عن البطيخ والدلاح عن النبي موضوع كذب على النبي. وشوية رمان وحديث عن الرمان، والله والناس شغالة، والناس شغالة وترسل. طب ليه بترسل قبل أن تتثبت وقبل أن تتبين؟ أنا أود ممن يسمعني أن يراجع الفيسبوك عنده إيه الموجود عليه. أنت في رمضان عايزين نعمل يعني غسيل بقى لكل أقوالنا وأعمالنا ومنشوراتنا عشان ربنا يغفر لنا، لازم أرجع إيه الموجود على صفحتي بيتكتب وإيه اللي بيتنشر في صورة كده ولا كده. الآن احنا في رمضان، هل أنت حمل أوزار؟ ما أنتش حمل، فراجع نفسك. فننتبه بارك الله فيكم لما ننشره على تلك المواقع الحديثة، فيسبوك واتساب. قلت لك تعبت أدخل كل شوية، خلاص بيتحفظ الجملة، حديث الموضوع لا أصل له ولا يثبت عن النبي، بيتحفظها وكل أروح عامل على طول لاصقة، هعمل إيه؟ من مشكلة يا إخوة. وده اللي قاله العلماء، لو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. يعني محنة العالم في مين؟ في الجاهل اللي بيقعد دايما كده بدون تثبت بدون. فنقول لك انتبه، فإن ابن القيم قال في معنى كلامه إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. يا دايما الحديث الباطل تلاقي له جمال كده ويشدك، السنة ثقيلة على النفس. هو الشيء يقول لك موضوع دايما مكذوب، فيش حاجة صح، ما انت اللي ما تعلمتش الصح هنعمل لك ايه؟ بضاعتك كلها مزجاة هنعمل لك ايه؟ بضاعة كاسدة. فلازم تتعلم الصح، لازم تتعلم ايه؟ الصح. نتعلم الصح ان شاء الله. إذن لابد أن نتروى فيما ننشر أو نرسل. زي الآن من ضمن الحديث بقى المنتشر التهنئة برمضان، ويجيب لك حديث موضوع ويبعتها للشيخ. والشيخ يرد، استنى كده أجيب لكم الحديث ده عشان ده اتبعت لك عشان أقول لكم عليه لحسن تكونوا، أنا حتى ما رضيتش أبص فيه يعني. استنى كده أقرأه لكم عشان تخلي بالكم منه، لو حد بعته لك تبقى تقول له الله يبارك لك، قول أمين. ماشي كده،
هنشوف كده اهو. هنا انا كنت اخوه كتير بعتوه لي للاسف، الله يهديهم. نشوف لكم كده على الواتس ده اهو يا سيدي. يقول لك ايه؟ هذه تهنئة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بقدوم رمضان، وأنا أهنئكم بها. أتاكم رمضان شهر يغشاكم الله فيه، فينزل فيه الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. حديث موضوع مكذوب يعني، لم يثبت عن نبينا. يا الله الحديث يا إخوة، عشان تعرف إيه سبب وضعه. فيه رجل يسمى محمد بن سعيد الشامي، وهذا الرجل صلب في الزندقة، زنديق يكذب على النبي، فاهم؟ فالحديث موضوع ومكذوب، فلما يجي لك قل له الحديث ده موضوع ومكذوب. قال ذلك الشيخ سيد عبد العاطي في مسجد أو المركز الإسلامي في كايزرسلاوترن بعد صلاة الظهر. فنقول لك انتبه، لأن دي مداخل شيطانية إبليسية. ولو بحثت عن مصادر تلك الأحاديث خش عامل لك بحر الأنوار للكلين. خلاص ادخل يا عم الحاج، روح عند المعصومين. خلاص رحت عند الروافض، واضح؟ فدي كلها الآثار زي ما اقول لك هي حملة ممنهجة لهدم السنن. فتلاقي في اللحظة الواحدة يجي 200-300 حديث عملتش على الفيسبوك، كله أباطيل وكله أكاذيب. خلاص فانتبهوا بارك الله فيكم لهذا الباب الخطير. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين. ولذلك لما سأل معاذ هذا السؤال، يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال له النبي لقد سألت عن عظيم. الله أكبر، تشجيع للسائل لبيان عظم مسألته وترغيب له في أن يستمر على هذا المنهج. لما تيجي تسأل، هو ده السؤال اللي يسأل، تسأل عن علم نافع يثمر عملا صالحا. أيضا فيها بيان أن هذه المسألة التي سألت عنها ذو عظمة. أنت بتسأل عن المنهج بأسره، عمل يدخلك الجنة ويبعدك عن النار. الله أكبر، أعظم الأعمال ما يدخلك الجنة ويبعدك عن النار. فلابد أن تبحث لك عن عمل من هذا، عمل صالح. ويا حبذا أن تكون لك خبيئة بينك وبين ربك. ورمضان جاء يعلمنا هذا، يعلمنا الإخلاص، يعلمنا عدم السمعة والرياء. لازم يكون لي خبيئة بيني وبين ربي في عمل صالح لعلي أنجو به. نريد كلنا النجاة، يبقى لابد أن نحسن العمل، أن نحسن العمل. لقد سألت عن عظيم، مدام المسألة دي عظيمة فنقول لك أن الأمر العظيم يحتاج إلى جهد ومشقة للوصول إليه. فالنعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم لا يدرك بالنعيم. أريد أن أدخل الجنة فلابد من تعب، لابد تتعب. أريد أن أحظى بالنجاة من النار، لابد أن تتعب، تجد جهودا عظيمة حتى تصل. فلا بد أن توطن نفسك على هذا الأمر. اوعى تسمع اللي يقول لك نام وارتاح يأتيك النجاح. لا لا، مش هيجي لك النجاح، هيجي لك الفشل. لازم تتعب، لازم تتعب. لأن اللي بيقول لك نام وارتاح يأتيك النجاح، وإحنا في أيام امتحانات، هنقوله لما تدخل لجنة الامتحان هتكتب كما كتب من سبقك ممن أخذوا بهذا المنهج،
تركتها بيضاء علامة الحب والصفاء. ما يستطيع الجواب، هيترك الورقة بيضاء وهتطلع الأول، على قول الطفل الذي قال له أبوه عايزك تطلع الأول، راح الامتحان دخل اللجنة وخرج على طول. يا ولا أنا طلعت الأول، بابا قال لي كده. طبعا ده وصف حال وليست حقيقة، وصف حال هؤلاء، فيطلع إيه أول واحد، يعني مش هيحل. مش الأول على دفعته بالجهد يعني. فنقول لك لابد من مجهود ومشقة لتصل. لذا جاءكم رمضان لمن يريد الوصول، اغتنموه لتصلوا. جعل لكم على مائدة رمضان منقبة عجيبة أوي، الجزاء من جنس العمل، باب مخصص في الجنة، الله أكبر، يسمى باب الريان. الريان من الري، قال إنك عطشت هنا تعبت هنا، باب مخصص شيخ محمد اسم الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، هل نحن منهم؟ أسأل الله ذلك، أسأل الله ذلك أن نكون من الصائمين حقا. قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال النبي. لأن الصيام ينقسم إلى قسمين يا إخوة، صيام أصغر وصيام أكبر. صيام أصغر عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ده الصيام الصغير، امتنعت عن شهوة بطن في طعام وشراب، امتنعت عن شهوة فرج في إتيان الأهل في نهار رمضان. إنما الصيام الأكبر إنك تحصل تقوى الله لعلكم تتقون، فتنضبط الجوارح، فاللسان لا يعرف كذبا، لا يعرف قبحا، لا يعرف ما يبعده عن ربه، إنما يعرف أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، يعرف تلاوة للقرآن الكريم وذكرا للرحمن الرحيم واستغفارا، يعرف إصلاحا بين الناس، يعرف كل ما يقربه إلى الله عز وجل، كذلك البصر، كذلك السمع، كذلك اليد، كذلك القدم، هكذا. ده الصيام الأكبر. كما ذكرت الإخوة قلت أن الصيام أي رمضان له أثران، أثر باطن وأثر ظاهر. الأثر الباطن التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده الأثر الباطن اللي بنحصله من الصيام، تقوى الله عز وجل. التقوى فعل الأوامر والواجبات واجتناب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات، دي التقوى، تفعل الأمر، تجتنب النهي، تصدق الخبر. طيب في أثر ظاهر وهو حسن الخلق. لازم يا إخوة التقوى اللي حصلناها من صيام رمضان تثمر عندنا حسن خلق. حسن الخلق يتلخص في كلمات ثلاث كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ثلاث كلمات، بذل الندى يعني بذل المعروف، كن معطاء للمعروف دائما أبدا. طالب علم تبذل العلم للناس، ده بذل المعروف، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ده بذل المعروف. مسير لمسجد تبذل المعروف للناس وتقوم على راحتهم وخدمتهم، وهم لابد أن يقابلوا ذلك بالشكر وحسن الأدب وحفظ الجميل. كثيرا ما أقول هذا لأن الكثيرين منا إخوة أحيانا ينظرون نظرة ضيقة للأمور ولا ينظر لما خلف الأمور، هو مفكر أن تسيير المساجد أمر هين. أبدا، مفكر إن إمامة الناس أو تعليم الناس الخيري أو الإمامة في الغرب أمر هين. أبدا، عقبات ومشكلات. أنت بتأتي المسجد تنظر للظاهر فقط، لكن لا تعلم معاملة المسجد مع دولة كاملة غربية كيف تكون. ولو علمت المسؤولية لفررت فرارا من الأسد، فرارك من الأسد. إنما هي الشهوة. يقول لك لا، انتبه، الله يبارك لك. كثيرا ما أؤكد على هذا ليه يا إخوة، لأنها في رمضان وبتكثر المشكلات خاصة في الأعمال في الأيام الطيبات. لأن كثيرا ما أقول الإخوة، إبليس وأعوان إبليس قبل رمضان يعلمون أنهم يصفدوا فين في رمضان، فيبدأ قبل رمضان يوزع توكيلات بالإفساد. توكيلات لمين؟ لشياطين الإنس. يدي ده توكيل، شغلتك الشاغلة تعمل لنا فتنة في المساجد. فتجد واحد سبحان الله فعلا عنده التوكيل ده، ما يدخل مسجدا إلا ويحدث فتنة. واضح؟ واحد تاني عنده توكيل في الكذب يقعد يكذب على طول، واحد تالت عنده توكيل في الغيبة يقعد يغتاب الناس، واحد رابع عنده توكيل في النميمة يقعد ينم. فأنا لازم نحصن الإخوة من هذه التوكيلات الباطلة حتى يأخذوا على يد من حصلوا التوكيلات قبل رمضان ويذكرون بالله عز وجل. فنيجي نقول لك المساجد في الغرب تختلف تماما عن مساجدنا في بلاد الإسلام. في بلاد الإسلام المسجد له وزارات تقوم عليه تنفق ده. وفي بلادنا كلكم يعلم هذا، معظمنا تقدر تتكلم داخل المسجد؟ والله أبدا. تدخل تصلي وللخلف ضر تمشي. واللي خلي بالك في أمن، هياخدوك. اوعى الإمام، اوعى اوعى تيجي عند اوعى الإدارة. ده انت ساعات كمان يا تخاف تسأل الإمام. خادم المسجد بتخاف منه في بلادنا. نيجي في أوروبا عاملين شيوخ الإسلام ياخذ المساجد. الواد لو دفع 5 يورو تبرع يوم الجمعة أكنه ملك المسجد. أنا بندفع. تدفع إيه يا أخي؟ اسكت، الله يهديك روح. تدفعت لله مش لي أنا. أقول لك لا، انتبه الله يبارك لك. هناك في بلادنا ما بنستطيع. والله يا إخوة مرت علينا فترات، شوف الشيخ اللي قدامك ده ما كان يستطيع يقول الأذكار بعد الصلاة في مسجد قومه. الأذكار ممنوع. قوم خادم يقول لك يلا عشان نقفل المسجد. حاضر، وتخرج من المسجد. تقدر تتكلم؟ والله اتكلم. طب الآن اتكلم في بلادنا في ظل اللي انتوا شايفينه ده، وادخل مسجد واتكلم. ده الخطيب نفسه بتجيله ورقة مكتوبة لازم يقولها زي ما هي زي ما هي. ويروح نازل. نيجي بقى في الغرب ما شاء الله نناكف الشيخ والإدارة وندخل ونعمل اجتماعات. لا 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 لا، ايه اللي بيحصل للأمة ده يا ولدي؟ اسكت الله يكرمك، اسكت الله يكرمك. انت تعرف المسؤولية ايه؟ ده هم كبير قوي. وخاصة الطلبة يا إخوة، نقول لهم كثيرا، أقول للشباب يا طلبة أنتم رحالة متنقلون. خلصت دراستك، لو جالك 50 يورو زيادة في عمل، لو على بعد 1000 كيلو من مدينة كازلوطن هتسافر. إنك جاي العمل مش جاي للمسجد. طب بتناكش بتعمل لي مشاكل جوه المسجد ليه؟ يا ما ناس كانوا معانا والله شيخ سعيد طلبة علم وكذا، اسأل الشيخ أحمد اهو. خلص الدراسة الآن بعضهم على بعد 800 كيلو ما بيتصلش بالشيخ يهنئه حتى بدخول رمضان. ما بعتش رسالة على الواتساب لإخوانه اللي كانوا بياكل ويشرب معهم في المسجد. مش فاضي، دنيا دنيا خداته. وغيرهم طرق البلاد خالص وراح بلاد أخرى. طب كنتوا عاملين مشاكل ليه في المسجد؟ أقول اللي عايز السلامة، أنا جيت البلاد دي عندي فترة مؤقتة لدراسة العمل. المسجد أخدمه بقدر ما أستطيع لله، مش عشان أكون عضو في الإدارة أو لا. سيب الإدارة كما هي، أنت اخدم لله. طلبوا منك خدمة، كن أول الصف. ما طلبوش خلاص. عندك نصيحة بأدب، في مدخل للنصح، اذهب للمسؤول بأدب وجالسه، اشرب مع كوباية أتاي، شيء أخضر المغربي الجميل ده، وضحكة حلوة وود جميل، وقول له والله كذا كذا، لو ممكن ممكن نعمل كذا وكذا، ويعرض الأمر على فضيلة الشيخ، إذا كان الأمر ده شرعي ممكن نقوم بيه ولا لا، طب ممكن نأجله ولا لا، طب بأدب. والله بهذا الأسلوب لو كانت نصيحتك موفقة هيكون هو هم أول المبادرين بها، لأن هدفهم مصلحة المسلمين. أحيانا أنت بتعتقد أن في النصح في باب معين مصلحة، لكن يرى الشيخ أن ما فيش مصلحة الآن بمنظوره الشرعي الإيماني العلمي، مش وقته لسه شوية، فأنت تنتظر تمهد. فلذا أقول يا إخوة، المساجد احفظوها في الغرب أمانة شرعية، لازم نخلي بالنا نتكاتف على خدمتها والقيام بها والتعاون على إنشائها، وكثروا سواد القائمين على أمر التسيير، كثروا سواد أهل العلم والأئمة، كثروا سوادهم وكونوا سندا بجواره، دايما تكون أنت حائط صد عن كل ما يريد النيل من المكان، كن رجلا تدافع عن دينك وعمن يعملون بالدين، كن أنت الرجل هذا. وهكذا، فإذا لابد أن ننتبه، ربما تكون نظرتي ضيقة، فأسأل أصحاب العلم وأصحاب الخبرة وأصحاب الفهم في هذا الباب، واحذروا الحكم على الناس بغير بينة قاطعة. احذر أن يقول لك قائل الشيخ قال، وأنت لم تسمع من الشيخ أنه قال، عد للشيخ واسأله. يعني لسه حدث موقف غريب جدا قبل رمضان بيوم، واحد كتب على لسان الشيخ باللغة الألمانية، الشيخ يقول كذا كذا كذا، وإن غدا الجمعة هنصلي التراويح، ده يوم الخميس، أنا ما قلت ولا تكلمت، والأخ ده بقاله يجي شهر ما شفناهوش، هو ألماني وكاتب على موقع ألماني، وعيتك بيضة يا ابني، يا ابني لسه الجمعة 29 على من أخذ برؤية، بكرة لسه الرؤية، احنا كاتبين الكلام ده على موقعنا باللغة العربية وباللغة الألمانية. فخليت أخي يتصل بي، قال أنا آسف، أنا آسف، ده واحد فهم غلط وقال لي وأنا كتب. قال طب ليه ما تسألش الشيخ قبل ما تكتب؟ فأقول لك لما يوصلك أمر عن سين أو صاد، ارجع لسين أو صاد اسأله، ما هوش بعيد عنك، قبل أن ترتب عملا أو قولا، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى لازم نتثبت يا إخوة، ارجع لي ونرجع لك قبل أن نتخذ قرارات أو أقوال بنقع في غيبة وفي طعن وفي سب الناس بالباطل، ودي مشكلة خطيرة جدا، وإحنا على مائدة رمضان بقى عايزين نضبط اللسان شوية ولا إيه؟ أمسك عليك هذا، كف عليك هذا، ده مهم. يا ريت يا إخوة نطبق خلال رمضان ده كله المسألة دي، بس كف عليك هذا، هو ده اللسان ده، انتبه. إذن الأمور العظيمة تحتاج إلى مشقة وجهد. يعني الشيخ السعيد يريد أن يدخل الجنة ولازم يتعب، يتعب معانا ومعاكم، صح؟ بيتعب ولا لا؟ لازم يتعب. أبو أكرم يريد أن يدخل الجنة لازم يتعب ويشيل الهم كله، وكل اللي يحط عليه برضه يصبر، هو يعني زي بابتسامته الحلوه دي، ما هو مش عارفين اللي هو شايله، يعني مش عارفين انه لازم الصبح يروح يقرا الرسائل ويرد على الرسائل، ولازم يختم على الرسائل، ولازم يشوف الزباله، شوف هيوديها فين، ويتكلم مع بتوع الزباله، وانت تيجي قبل الفجر تجمع الزباله في المسجد وتمشي بالزباله، هي اللي عمال تعمل لي مشاكل، تعال نمسكها لك اسبوع، نقول لك دورك بس هتجمع الزبالة من المسجد وتوديها بقى شوية، توديها فين؟ مش عايز تخدم في المسجد؟ أبو أكرم بيعمل ده، أنا عارف ده كويس، أنا عارف ده، أنت ما تقدرش تعمل ده، أنت ما تعرفش ترد على الرسائل، أنت لما يبعتوا لك في مشكلة وتروح وتحقيقات ومش أنت بتخاف من ده، انت هتفر من ده عشان شغلك وعشان ولادك، لكن ده متعرض لده وده متعرض وده متعرض لده. انت مش عارف حاجة، تبقى نايم في بيتك وممكن ده بالست ساعات قاعد هناك تحقيقات، وليش ومش عشان ايه، وده مين وده مين وده راح فين واللي ايه اللي حصل واللي وجبتوا الفلوس دي منين وعملتوا ايه. انت مش داريان بده. انت لو بعتنا لك رسالة تعالى عايزينك، مصيبة. طب ما تسيبنا شغالين بقى وتسكت، سيبنا شايلين الهم ده واسكت. احنا عمالين، انت شايف الصورة من بره جميلة، لكن ما تعرفش خلفيات الصورة ايه وايه اللي بنتعرض له من اتهامات ومن نقاشات ومن 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 متابعات. عرفت ليه ساعات ببعيدك خالص؟ انت بعض الشباب احيانا يزعل، يا اسكت، انت جاي تدرس طب، ادرس طبك وامشي بعيد عني. عايزك تخلص تبقى طبيب، مش عايز تفهم ليه؟ لازم اصرح لك. وعايزك تبقى مهندس، اسكت خليك مهندس، ما تجيش تطلط فيا، انا ابعد عني خالص. تعالى بس تعلم مني العلم وامشي. لا انا عايز ابقى عضو. عايز تبقى عضو، تعالى يا عضو، انا غلطان. يا واد انا شغلي شيخ، وده شغله شيخ يا ولد، دي مهنتنا، وده شغله اداري خلاص، هو ده ابني قاعد هنا مالوش غير الشغل ده خلاص، هو هيتحمل بقى. انت يا ابني جاي تعمل ايه؟ جاي تدرس، ادرس، خليك في دراستك، سيبنا، سيبك مننا احنا، تعالى عندنا اتعلم مننا الخير وساعدنا وقف معانا وقوي شوكتنا. لكن بدون سيبك ابعد، انا خايف عليك. فاحيانا لازم تفصح للناس، يا واد اسكت، ده انا عايز ابعدك عن اي حاجه، اسكت افهم بقى. مش عايز تفهم؟ مش عايز تفهم؟ الحمد لله، الحمد لله. فهم مش عارفين ايه اللي بيحصل في الخلف. هو جاي شايف الشيخ لابس جلابيه جميله، شايف المنظر الحلو، ما شافش ايه اللي بيعاني منه الشيخ ورا. فهمت حاجه؟ طيب، يبقى الأمر العظيم يحتاج لجهد عظيم. الجنة مش سهلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، سلعة غالية جدا يا إخوة، لازم نتعب من أجله. أنت تتعب وأنا أتعب وأنا أتعبك وأنت تتعبني، ونصبر على بعض علشان ننجو وناخد بإيدين بعض لرحمة الله عز وجل. ده المنهج، يبقى لازم نتعب. نعم، طيب، عظيم محتاج لجهد، بس انتبه، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. الله أكبر. الموفق من وفقه الله. إن ربنا يوفقك لأمر، احمد الله عليه، احمد الله عليه. فالأمر سهل ميسور على من سهل الله عليه، ثم أخبره بالسبيل إلى ذلك. يا ترى ما السبيل إلى هذا العمل الذي يدخل الجنة ويباعد من النار؟ سؤال مهم أوي سأله معاذ وأجابه النبي، ولكن المقام ضاق، وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا. فإن قدر لنا لقاء فبإذن الله تعالى نواصل. فأستميحكم عذرا أنني على سفر لمدة أسبوعين، فالسبت القادم فقط لن أكون بينكم، إن شاء الله السبت اللي بعده بإذن الله نواصل إن قدر بقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.